بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله جل وعلا جعل من حكمته في عباده وخلقه أنه يأنس بعضهم إلى بعض، فلا يستطيع أحد من الناس أن يعيش في عزلة وحده، فاتخاذ الأصدقاء والاصطفاء من الناس ترتب على ذلك مصالح كثيرة وفوائد جمة. وإذا نظرنا في الواقع فقد كثر الخلاف بين الأصدقاء، وحصل بينهم كثير من التفرق والعداء، وكل ذلك بسبب جهلهم بحقوق الصديق، ما له وما عليه. ليست الصداقة بكثرة المجالسات ولا بتبادل الرسائل والضحكات، فهذه صداقة ما أن يأتيها ما يكدر صفوها إلا تبددت، ولا موقف محرج إلا كشف عوار هذه الصداقة وأظهر زبدها وغثاءها. فالصداقة إذا لم تكن مشاركة من الصديق للصديق عند الحاجة فهذه ليست بصداقة. الصداقة لها تبعات ولوازم كثيرة وواجبات صعبة لا يقوم بحقها إلا الأوفياء، حتى إن بعض أهل العلم يعتبر الصداقة نوع من الرق. فقد كتب أحدهم إلى عبد الله بن المقفع يلتمس منه الصداقة والإخاء والاجتماع على صدق المخالصة في الصداقة، لكنه ما أجابه ولا رد على خطابه، فحزن ذلك الرجل وكتب إليه يعاتبه، فكتب إليه يقول له: إن الإخاء رق، وكرهت أن أملكك رقي قبل أن أعرف حسن ملكتك. فإذا اتخذت صديقا أيها المستمع فلا بد أن تعرف ما لك وما عليك، فتقوم بواجب الأخوة الصادقة ولوازمها، فإن قمت بها فقد وفيت وأحسنت، وإن لم تكن قد قمت بها وتقاعست عنها فدعواك أنه صديق لك دعوة باطلة ومقولة كاذبة. إذن فالصديق الحقيقي هو الذي يصادقك، الذي يصدقك في النصيحة والمحبة، ويقف معك عند الضيق والحاجة، وفي حال اليسر أو العسر تجده معك، وعند الغنى والفقر لا تختلف مودته. هذه الصداقة الخالصة هي التي تشتد عند الأزمات وتظهر عند الحاجات، فهي في الحقيقة لوازم نقف عليها إن شاء الله فيما يتيسر إن شاء الله من لقاءات قادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بحقوق الأخوة الصادقة، وأن يجنبنا رفقاء وأصدقاء السوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.